بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن ينهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة ومع أدب الخشوع في الصلاة، وكنا قد تكلمنا في لقاءات سابقة عن أمور وأشياء يفعلها المصلي يحقق بها الخشوع في صلاته، ونواصل ذكر بقية الأمور التي تعين المصلي على الخشوع في صلاته. فمن هذه الأمور أن يفقه المصلي أن الصلاة إنما هي أقوال وأفعال تبتدئ بالتسليم، تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم. هذا كل ما في الصلاة. فأول جزئية في الصلاة هي أقوال يتكلم بها المصلي في صلاته. وهنا لو تأمل المصلي هذه الكلمات التي يقولها في صلاته فإن ذلك يعينه على الخشوع في الصلاة. فما هي أقوال المصلي التي يتكلم بها؟ لا يخرج كلام المصلي في صلاته عن أمور. الأمر الأول أن يكون ذكرا لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يكون قراءة للقرآن. والأمر الثالث أن يكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع الدعاء. فكل ما في الصلاة من أقوال يدور حول هذه الأمور، ولنأخذها واحدا واحدا بحسب ما يتيسر. الذكر الذي يقوله المصلي، ما هي الأذكار التي يقولها المصلي؟ الأذكار التي يقولها المصلي تشتمل على الكلمات الأربع، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالتكبير في أول الصلاة تحريما، وفي كل حركة من حركات المصلي يكبر. إذن فالتكبير يلازمك من أول الصلاة إلى آخرها، في كل حركة من حركاتك أنت تكبر، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا لا شك يدل على أهمية التكبير للمصلي، إذ أن المصلي إنما أتى ليصلي، وقد ترك وراءه أشياء كثيرة، ترك وراءه أمواله، ترك وراءه أولاده، ترك وراءه زوجته، ترك وراءه أعماله، ترك وراءه مشاغله وأصحابه وأهله. كل هؤلاء خلفهم خلف ظهري وقال الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء. وهذا يدل على فضل هذا الذكر العظيم، ألا وهو التكبير. التكبير هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا أكبر من كل شيء، أكبر من الزوجة، من المال، من الأهل، من الأعمال، من مشاغل الدنيا. فتقول الله أكبر بلسانك وتقول الله أكبر بقلبك كذلك أيضا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عدي فقال له يا عدي ما يفرك، أفرك أن يقال الله أكبر وهل من شيء أكبر من الله؟ إذن فالكلمة الأولى التي يقولها المصلي من هذه الأذكار التكبير الله أكبر. أيضا كذلك المصلي يسبح الله سبحانه وتعالى فيقول سبحان ربي العظيم في ركوعي، ويقول سبحان ربي الأعلى في سجوده. فهو يقول هذه الكلمة الثانية التي هي من أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. فالتسبيح كذلك أيضا تنزيه لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الكلمة الرابعة التي يقولها المصلي أيضا حمد الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا موجود في الفاتحة عندما يقرأ القرآن، وكذلك أيضا موجود في ركوعه وفي سجوده وفي الركوع مما يشرع له أن يقول من أذكار سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفرني، أو سبحان الله العظيم وبحمده. فهذا أيضا حمد لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة فضل الحمد، فالحمد لله كما قال صلى الله عليه وسلم تملأ الميزان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وكذلك أيضا الحمد موجود عندما يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحديث. إذن فالتكبير موجود، والتسبيح موجود في الصلاة، والتحميد كذلك أيضا موجود، وكذلك شهادة التوحيد لا إله إلا الله موجودة أيضا في أقوال المصلي، إذ أنه في التحيات يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن هذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأي شيء أو بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا جاء في الحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إذن هذه الصلاة فيها هذه الكلمات الأربع التي هي من أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ما في الصلاة من أقوال يشتمل ذكر الله سبحانه وتعالى، والذكر ها هنا يشتمل على هذه الكلمات الأربع. فلو فتشت في صلاتك فإنك ستجد هذه الكلمات الأربع حاضرة في صلاتك. فإذا عندما تعرف التكبير وتعرف التحميد وتعرف التسبيح وتعرف لا إله إلا الله وتفهم وتتأمل وأنت تقول هذه الأذكار في صلاتك، فإنك لا شكها هنا سيحصل لك الخشوع في الصلاة، وتحصل لك الطمأنينة والراحة والسكينة، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى ينزل الطمأنينة والراحة على القلوب. إذن هذا سبب من أسباب الخشوع في الصلاة، وهو التأمل في أذكار الصلاة. بقي علينا أن نتكلم عن بقية ما يقوله المصلي، فقلنا أن ما يقول المصلي يكون ذكرا وقراءة للقرآن ودعاء، ويكون أيضا دعاء ويكون أيضا صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذنا الجانب الأول مما يعين المصلي على الخشوع أن يفهم ما يقوله في صلاته من أذكار. بقي أن نتحدث عن القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، فنؤخر هذا الحديث عن هذه النقاط الثلاث إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أنا أخ مرتضى، تفضل.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
أخي الفاضل، سؤالي أو إيضاحي عن الصلاة.
نعم.
قبل الخشوع في حاجات المفروض تكون موجودة، وأنا بلاحظها في المساجد كثير.
نعم.
اللبس، الواحد عشان يدخل المسجد بيت الله تلقى لابس لبس بتاع نوم، يعني حتى السوق ما يروح له، أو إذا رايح محل حكومي محل خاص ما بيروح لبس زي هذا. الشيء الثاني تخطي الرغاب، فيها حديث، فهذه الأشياء أعتقد يعني الشيخ يعني يوضحها للناس لأنها مهمة جدا. وقاعد أشوف كثير يعني حتى صلاة الجمعة اليوم في ناس جو متأخرين، بيصير يصل لحد الصف اللي قبل الأخير أو الأخير، مع إنه في أماكن ورا فاضية، يعني في الناس اللي ورا المفروض يقدموا قبل ما يجدوا. فدي أشياء مهمة جدا قبل الخشوع في الصلاة. واحد جاي بيت الله سبحانه وتعالى يجي أول حاجة بهندام بلبس يليق بالمكان، والشيء الثاني تخطي الرغاب. بس النقطتين دي جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير أخ مرتضى، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. حياك الله. فالشيخ، سؤال الأخ مرتضى يقول: من الأمور التي تساعد على الخشوع في الصلاة أن يكون المصلي يعني يلبس الملابس التي تليق بالمسجد، لأن يقول البعض يلبس ملابس النوم فلا يستعد استعداد تام للصلاة، فيقول هذه من الأمور الاستعداد التام للصلاة، خاصة يقول مسألة الملبس تكون يعني هي المساعد كبير في أن يخشع المصلي في صلاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن الاستعداد للصلاة والتهيئ لها من أعظم الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة، ومن جملة الاستعداد للصلاة أن يتهيئ للصلاة بلباسه وحسن هندامه وتطيبه، وذلك لأنه في هذه الصلاة سيتوجه ويقف بين يدي رب العالمين، ولذلك كلما كان متطيبا كلما كان ساترا لبدنه ولابسا أحسن الثياب، كل ذلك مما يعينه على الخشوع في الصلاة، لأن المبدأ الذي انطلق منه لكي يتهيأ لهذه الصلاة بهذا اللباس هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأصل الصلاة كلها قائم على التعظيم. لذلك أنت تكبر في الصلاة، والصلاة تعظيم لله، وتحمد الله، والصلاة والحمد تعظيم لله، وتسبح الله وتنزهه وهذا تعظيم لله، وتدعو الله وتسأله وترجوه، وهذا لعلمك أنه جل وعلا يجيب السائلين ويعطي المحتاجين ويلبي دعوة الداعين، وهذا كله لأن الله جل وعلا هو الغني القوي القادر على فعل وإنجاز مطلوبك، وهذا تعظيم لله سبحانه وتعالى. فذلك أنت إذا تهيأت وتطيبت ولبست أحسن الثياب كان ذلك دليلا على تعظيمك للصلاة. والله جل وعلا أمرنا بأن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك من جملة الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس هداهم الله أنه لا يتهيأ ويتزين لصلاته باللباس الحسن، وذلك إما لتهاونه في هذا الأمر وإما لتقصيره وعدم مبالاته. وكلما اهتم بلباسه وهندامه في الصلاة كلما أعانه ذلك على الخشوع في الصلاة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أكمل الهدي، فكان عليه الصلاة والسلام يتهيأ ويستعد للصلاة من كل النواحي، استعدادا نفسيا، استعدادا بدنيا، استعدادا روحيا، استعدادا مكانيا، حتى المكان يهيأ لكي يكون محلا للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن من جملة الأخطاء عدم الاعتناء باللباس، فيصلي بعض المصلين هداهم الله بلباس النوم، أو يصلي بلباس العمل أو باللباس الرياضي. أحيانا قد يكون الإنسان يعني قد خرج لممارسة الرياضة، ثم لما يأتي وقت الصلاة يعني يستر العورة بإزار ويصلي. لماذا لا تهيئ ثوبا كي تلبسه بعد أن تمارس الرياضة وتدخل الصلاة وأنت بلباس طيب؟ يعني لو كان عندك لباس تلبسه للصلاة بعد الرياضة، وهذا أمر طيب، وهذا من حسن تعظيم هذه الصلاة، لا أن تأتي بإزار. طبعا الإزار هنا يستر العورة وتصح به الصلاة، وهو أمر حسن لأنه لن يترك بذلك الجماعة والصلاة، خصوصا إذا تنظف وأزال الأذى عن جسده. ولكن الأكمل أن تكون مستعدا لهذه الصلاة. وكذلك أولئك الذين يأتون إلى المسجد بملابس النوم، هذا لا يليق. أنت إذا ذهبت إلى مكان رسمي أو قابلت أحدا من المسؤولين، لا يمكن أبدا أن تذهب بمثل هذا اللباس، فكيف ترضى لنفسك وتقابل إخوانك وربك بمثل هذه الملابس التي تستحي أنت أن تلبسها أمام الناس؟ فكيف تلقى رب العالمين بمثل هذه الثياب؟ إذن حسن التهيئة والاستعداد للصلاة وترتيب الأمور حتى يكون الإنسان على أكمل صورة وأحسن ملبس وهو يقف بين يدي رب العالمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا من الأمور يقول التي تساعد أيضا على الخشوع في الصلاة وعدم إيذاء الآخرين، يقول أن البعض يأتي يتخطى الرقاب، خاصة يقول في صلاة الجمعة نلاحظ هذا الأمر، عندما يأتي المصلي متأخرا يتخطى الرقاب حتى يصل إلى الصفوف الأول. فيقول فضيلة الشيخ هذه أيضا من الأمور التي يعني تذهب الخشوع يعني قبل الصلاة. فيقول فضيلة الشيخ يعني لو يعني تسلط الضوء على هذه النقطة وهذه المسألة.
أحسنت، هذه من جملة الأخطاء، أخطاء بعض المصلين هداهم الله خصوصا في يوم الجمعة، أنه يأتي متأخرا ثم بعد ذلك يرغب أن يصلي في الصف الأول أو في الصفوف المتقدمة. ولا شك أن هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. فهذا الذي فعل هذا الفعل قد أخطأ من وجهين. الوجه الأول أنه جاء متأخرا، وحق المتأخر يبقى متأخرا، أنت لم تأتي مع أو أوائل الناس، فحقك أن تأخذ الحق الذي يليق بك، وهو أن تصلي حيث انتهى بك المجلس. والأمر الثاني أنك آذيت المصلين بأنك تخطيت رقابهم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب. فهذه بعض الأخطاء، خصوصا أنها توغر الصدر المصلي الذي يصلي، جئت متأخرا وبذلك تتقدم عليه وهو الذي جاء مبكرا. إذن لابد من التنبه لهذا الخطأ وعدم أذية المصلين يوم الجمعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل. نعم.
ألو.
تفضل أبو عبد الله على الهواء.
نعم. سؤالي طولت عمرك في ماني نادح المغرب صلينا عليها، لكن ما شاء الله عالم يعني غير قياس.
نعم.
وبايق للسير المعشرة، هل يعني نتأتي إذا ما رحنا المعشرة مقبر وياهم؟
كيف إذا؟
يعني نازة صلينا على المسيد وحملوها إلى المقبرة، يعني من كتل العالم ما قدر نسير المعشرة.
نعم نعم ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله. تسمع ان شاء الله
يعني من مواقفك يعني من عالم والناس ما شاء الله يعني
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله. تسمع ان شاء الله الرد. سؤال ابو عبد الله يقول صلينا على جنازه بعد صلاه المغرب ثم يقول بسبب يقول الازدحام الشديد لما استطع ان نذهب الى المقبره لدفن هذه الجنازه فيقول هل علي شيء وهل لي اجر يعني من تبع الجنازه حتى دفنت؟
الصلاة على الجنازة واتباعها حتى تدفن هذه حقوق للمسلم على أخيه وهي من جملة فروض الكفاية، فإذا قام بهذا الفرض بعض المصلين أو بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، فمن حقوق المسلم على أخيه المسلم اتباع جنازته، فإذا حصل هذا هذا الفرض وسقط بفعل الغير فهنا لا يجب عليك مثل هذا الفعل، ولكن من صلى على الجنازة فإنه يحصل أجرا، ومن اتبع حتى تدفن فله أجر آخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على من اتبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن اتبع حتى ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان، من صلى على جنازة فله قيراط ومن اتبع حتى تدفن فله قيراطان، فكلها قراريط يحصلها من وفق إلى ذلك، فأنت إذا حصلت القيراط الأول بالصلاة على الجنازة فهذا فعل طيب وفعلت أمرا حسنا ألا وهو أنك صليت على أخيك، فإن استطعت أن تكون من جملة المشيعين له إلى المقبرة والدفن فهذا نور على نور، وإن لم تستطع لشدة الزحام أو لوجود الشغل الشاغل فإنه لا حرج عليك في عدم اتباع الجنازة ودفنها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك الصوت. هنا يسأل هذا الشيخ يقول في الوقت الحالي إمارة الشارقة تعيش على وقع انتخابات المجلس الاستشاري للإمارة، ف يقول ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه المواطن وهل يجب علي المشاركة في التسجيل والانتخابات، وإذا امتنعت عن المشاركة هل أنا مخطئ أو مقصر؟
الحمد لله، إن من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها قضية التعاون على البر والتقوى والتناصح فيما بيننا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، قال وإذا استنصحك فانصح له، إذا طلب النصيحة والمشورة فإنك ترشده إلى ما يعينه على الأمر الذي سألك عنه، ولذلك مبدأ الشورى مبدأ عظيم أمر الله جل وعلا به في قوله تعالى وشاورهم في الأمر، فالله سبحانه وتعالى أمر بالمشاورة خصوصا إذا وجد الأمر الذي يقتضي ذلك، وكذلك أيضا ذكر الله جل وعلا أن من صفات المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم، فإذا مبدأ الشورى ومبدأ التشاور ومبدأ التناصح هو مبدأ عظيم من مبادئ ديننا الحنيف، وهذا الأمر يكون أعظم إذا كان من جهة ولي الأمر، فإذا كان ولي الأمر قد عين جهة استشارية يرجع إليهم ويتواصل معهم ويستمع لأقوالهم ويأخذ بآرائهم ويستنصحهم عند وجود الحاجة ويستمع لحديثهم. لا شك أن هذا من جملة التعاون على البر والتقوى. ونحن بحمد الله في هذه الأيام تدعو الإمارة إلى أن يبادر المواطنين من إمارة الشارقة ممن يحملون قيد إمارة الشارقة إلى التسجيل، لأن التسجيل هي بوابة انتخاب المرشح الذي سينقل صوتك وينقل رأيك إلى المعنيين. وبحمد الله سبحانه وتعالى حاكم وحاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسي يعتني بهذا المجلس اعتناء عظيما وكثير من الأمور والمشاريع والأحكام والقوانين، إنما وضعت بناء على توصيات من هذه الجهة الاستشارية التي يهتم صاحب السمو الحاكم حفظه الله تعالى بالاستماع لأقوالهم والتوصيات التي تنقل إليه عبرهم. إذن فأنت ها هنا تشارك في صنع القرار وتشارك بصوتك نصيحة ونقلا لحاجتك. فصاحب السمو حفظه الله وجه إلى المقيمين المواطنين من إمارة الشارقة أن يبادروا إلى التسجيل، وأنت مأمور بأن تستمع لولي الأمر كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. إذن هذا الأمر يتطلب منك أن تهتم لما يأمره به دينك وما يأمر به ولي الأمر وما يحبه كذلك. فهو عين هذه الجهة الاستشارية يتشاور معهم ويستمع لصوت المواطن، فأنت من خلال المشاركة في هذا التسجيل تبادر إلى صنع القرار في الحكومة، ويكون لك صوتك الذي ينقل عن طريق أولئك الذين تنتخبهم أنت وتوصل لهم رأيك، وهم بدورهم ينقلون بكل أمانة وصدق ما يتكلم به المواطن وينقلونه إلى الجهات المعنية، ومن ثم يتم التشاور واتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة المواطن ومصلحة الحكومة كذلك أيضا. وبوابة ذلك كله هو التسجيل. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يتقاعس، بل لابد أن يهتم لما يهتم به ولي الأمر، وأن يكون إنسانا فعالا في المجتمع. يعني أنت لك صوتك ولك كلمتك ولك رأيك، بإمكانك من خلال أولئك الذين تنتخبهم أن ينقلوا هذا الرأي وهذا الصوت وما تحتاج، ومن ثم حكومتنا بحمد الله سبحانه وتعالى من خلال توصيات هذا المجلس تتخذ القرارات المناسبة. إذن لا ينبغي للإنسان، بل عليه أن يبادر ويستمع، لأن هذا الأمر أمر به ولي الأمر، والسمع والطاعة لولي الأمر واجب، خصوصا إذا كان هذا الأمر يتوافق مع الشرع. والله جل وعلا أمرنا أن نكون أن نتشاور فيما بيننا وأن يعين بعضنا بعضا. فإذا بوابة هذا أن تكون مساهما فعالا في صنع القرار. صلى الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لهذا المجلس وللمشاركين فيه، وأن يوفق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي إلى كل خير يعود على الدين وعلى الشعب وعلى الوطن والمواطن. الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ ياسر عبر رسالة نصية القصيرة يقول: هل علي شيء إذا استمعت لخطبة الجمعة وقد أسنت ظهري إلى الجدار رغم عافية بدني؟
لا حرج عليك أن تسند ظهرك وأنت تستمع لخطبة الجمعة، ولكن إسناد ظهرك إلى الجدار مقتضاه أنك في الصفوف المتأخرة، وفي ذلك تضيع للفضل بالتقدم والاستماع للخطبة بالقرب من الإمام. إذا كانت الملائكة عند صعود الإمام كما في الحديث الصحيح تطوي الصحف وتدنو تستمع لخطبة الخطيب، إذن إذا تيسر لك أن تأتي في الصفوف المتقدمة وأن تسند كرسيا، الحمد لله يعني بإمكانك أن تجلس على الكرسي وتكون في الصفوف المتقدمة، أو كذلك تجلس على بعض المساند التي تحمل وهي منتشرة وتباع في الأسواق، ويحرص بعض المصلين ممن يأتي مبكرا إلى أن يجلس إلى مثل هذه المساند، وعند إقامة الصلاة تطويها وتصف مع المصلين. ولذلك حضورك وقربك من الإمام هذا يحقق مقصودا عظيما، أو ألا وهو التركيز والاستماع والانتباه لخطبة الخطيب في يوم الجمعة. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والسماع والسعي لذكر الله سبحانه وتعالى مقتضى أن تكون حاضر الذهن وأنت تستمع هذا الذكر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
الله يحييك، الله يخليك،
الله يبارك فيك، وإياك وإياك الله.
والله أنا كان عندي استفسار كده، يعني أنا من يومين يعني حصلت جامعة في وقت بعد صلاة المغرب بشوية، كانت المغرب خلصت تمام، فلقيت يعني مجرد ما دخلت المسجد لقيت في جماعة تانية بيصلوا، فصلى يعني ركعتين جهر وبعد كده سلم تمام. فأنا يعني ما بقتش عارف أعمل إيه، بس أنا يعني حسب ما بسمع من مشايخنا الكرام هنا على الإذاعة إن المغرب ما فيهاش قصر، فأنا قمت جبت ركعة، فمش عارف العمل اللي أنا عملته ده مظبوط ولا غلط.
إن شاء الله واضح. نعم محمد تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. بهزعت فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بهزعت فضل.
الله يحييك السلام عليك على الدكتور سالم الله يحفظه. أنا عندي سؤال للشيخ بارك الله فيك، بالنسبة نحن نزلنا العمرة وسكننا في الأبراج، وفي مسجد يعني في الأبراج، ويقول أن هذا من ضمن الحرم، فهل هذا بارك الله فيك يعني المكان يعتبر من ضمن الحرم؟ بس نبي توضيح في الموضوع هذا الله يحفظك.
ان شاء الله جزاك الله خير وهزعت، اسمع ان شاء الله الاجابه. حياك الله حياك الله. شوف الشيخ سؤال الاخ محمد يقول: دخلت المسجد وقد انتهت صلاه المغرب، يقول اريد ان اصلي المغرب، فيقول وجدت جماعه يصلون فدخلت معهم، يقول الامام صلى ركعتين جهرا وسلم، فيقول انا اتيت بركعه لان المغرب لا تقصر.
على العموم لعلهم كانوا مسافرين ويصلون العشاء، جمعوا صلوا مع الإمام صلاة المغرب، ثم بعد ذلك صلوا العشاء ركعتين، فهم مسافرون وأنت خلفهم مقيم، وإذا صلى المقيم خلف المسافر فإنه لا يقصر الصلاة وإنما يتم ما بقي عليه، فأنت الواجب عليك هو أن تكمل صلاتك تماما ألا وهي صلاة المغرب. أما هم فالظاهر أنهم يصلون العشاء، خصوصا أنه لم ينتقد أحد منهم الإمام ويقول له أنت صليت ركعتين، فبما أنهم صلوا صلاة العشاء ركعتين وأنت خلفهم مقيم فأنت تتم صلاتك وتكمل وتقضي ما بقي عليك من صلاتك، وصلاتك أنت صلاة صحيحة، وهم كذلك أيضا صلاتهم جماعة وهم مسافرون يقصرون الصلاة الصحيحة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ بهزاء، يقول ذهبت للعمرة وسكنت يقول في الأبراج، ويقول يوجد هناك مسجد فقيل لي أن هذا المسجد الصلاة فيه كأنك تصلي في الحرم وتأتم بإمام الحرم.
الصلاة في الحرم أو من صلى في المسجد فإن الأحكام المتعلقة بمتابعة الإمام إنما هي تكون لمن كان في المسجد، أما من كان خارج المسجد فإن كانت الصفوف متصلة أو كان المصلي يرى الصفوف أمامه من غير ما فاصل، يعني كأن لا يكون بينهم مفازة من شارع أو ممر مائي ولا يستطيع أن يرى الصفوف أمامه وقد انفصل المحل انفصالا تاما، فمثل هذا لا تصح المتابعة خلفه. أما مع مثل هذا الوضع الذي سألت عن، والصفوف في كثير من الأحيان تكون متصلة أو شبه متصلة أو يصلي من يصلي في الأسفل وهو يرى الصفوف أمامه، وغالبا هذه المصليات تطل على الحرم، فلذلك من يصلي في الصفوف الأولى ممن يواجه الزجاج الذي أمامه فإنه يرى الصفوف أمامه، وعند ذاك تصح المتابعة ويكون حكم هذا المصلى حكم المسجد الحرام، وليست الصلاة فيه كأنه صلى في المسجد الحرام، لا، إنما له حكم من صلى في المسجد الحرام، وهكذا كل من صلى خارج المسجد والصف متصل أو يرى الصفوف أمامه فإنه يأخذ حكم المسجد، وإن كان في الأصل المسجد هو الذي تحيط به الأسوار. إذن صلاتك في هذه المصليات صلاة صحيحة ولك حكم الجماعة وحكم من صلى في المسجد، ولكن ليس هذا هو الأفضل، الأفضل أن تنزل وأن تصلي في الحرم حيث انتهى الصف أو بحسب ما يتيسر لك من اتصال الصفوف في الحرم، فتكون موجود معهم، ولا شك أن الروحانيات والنفس تكون منشرحة مطمئنة أكثر إذا كانت في داخل المسجد الحرام وهو يشاهد الصفوف أمامه بلا انقطاع، هذا هو الأفضل، ولكن من حيث صحة الصلاة فالصلاة صحيحة والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الشيخ المرأة إذا كانت تصلي وكان وجهها، أو يقول هل عليها أن تكشف وجهها في الصلاة، وإذا غطت وجهها صلاتها صحيحة؟
المرأة في الصلاة لا تغطي وجهها وإنما تكشف وجهها وهي تصلي، فإذا صلت المرأة فإنها لا تغطي وجهها ولا تنتقب وإنما تكشف وجهها وهي تصلي، ومن جملة الأخطاء أن تغطي وجهها أثناء الصلاة، إذن هذا الأمر لا بد أن تنتبه له الأخوات في الصلاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول شخص يصلي منفردا في المسجد لأن الصلاة قد فاتت وبعدها دخل آخر وضربه على كتفه الذي يصلي منفردا بقصد أن يصلي جماعة، فيقول ما حكم ذلك أن يأتم به ويدخل معه في الصلاة؟
لا حرج أن يأتم المصلي بمن كان منفردا، فإذا صلى أحد صلاة وكانت صلاته صلاة منفرد فأتم به أحد فإن الجماعة تصح حينئذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بات عنده ابن عباس ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منفردا، فقام ابن عباس فصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأسه وأقامه عن يمينه فصلى ركعتين. ائتم ابن عباس رضي الله عنه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول أيام رمضان ائتموا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون خلفه وهو عليه الصلاة والسلام يصلي بهم إماما. فإذا الصلاة هنا تصح جماعة ولا حرج في أن يأتم المصلي بمن كان منفردا فيصلون جماعة والحمد لله.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. تقول المطلقة إذا تزوجت برجل آخر وأيضا زوج طليقها تزوج بامرأة أخرى، لمن تكون الحضانة؟ من الأولى بالحضانة؟
المرأة هي أولى بالحضانة ما لم تتزوج، فحضانة الصغار هي للمرأة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الأحقية، قال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي، وهذا هو الشرط. فإذا تزوجت المرأة فإنه لا حق لها في الحضانة، ثم تنتقل الحضانة بعد ذلك إلى الأقرب له أو لها أو بحسب ما يراه ولي الأمر والقاضي، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو سعيد، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعيد، تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. بس أنا أبغي توجيه من فضيلة الشيخ.
نعم.
طبعا الأوضاع اللي حاصلة في العالم والفتن والأمور هاي، توجيه لفضيلة الشيخ للناس إن ما تنجرف وراء الإعلام، خصوصا وسائل التواصل الإعلامي، لأن أكثرها يكون فيها مغالطات، يكون فيها تزوير، ما يكون فيها حقائق. وتوجيه من فضيلة الشيخ أيضا يدعو الناس إلى كثرة الدعاء لبلادنا، لولاة أمرنا، إن الله يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويعيننا إن شاء الله على عبادته وعلى الطاعة يا رب. وجزاكم الله خير وبارك الله.
جزاك الله خير بسعيد، الله يحفظك يبارك فيك، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. الشيخ السؤال بسعيد يريد منكم توجيه نصيحة، نصيحة عامة للناس بالنسبة، يقول الأوضاع الآن في العالم والفتن، ألا ينجرفوا خلف هذه الفتن. ويقول بالنسبة لوسائل التواصل أيضا، يقول الكثير أو البعض منها لا تنشر الحقائق، فيقول لا ينجرف الناس خلف كل هذه وسائل التواصل وما يصدر عنها إلا. يقول أيضا فالشيخ بالنسبة للدعاء، يقول أن يكثر الناس الآن من الدعاء لولاة الأمر وللبلاد بحفظهم. وأيضا فالشيخ يقول يعني في ظل أيضا هذه الفتن أن يكون الناس يعني يكونوا مع ولاة أمورهم، مع حكامهم، مع علمائهم.
الحمد لله، في الحقيقة يعني ما نراه وما نسمعه في مواقع التواصل الاجتماعي مما يحصل فيه مغالطات ومخالفات، في الحقيقة أمر يحزن القلب ويدمع العين، خصوصا إذا رأينا هذا التشويه المتعمد للدولة وللحكومة، بل وصل الأمر إلى عموم الشعب، أن يصل هذا الأمر إلى مثل هذه الأمور في الحقيقة التي لا يمكن أن يقبلها عاقل ويعرف ما قامت به الدولة بحمد الله سبحانه وتعالى من دعم لإخواننا. فكثير من المساجد، الأكبر مسجد هناك هو الدولة هي التي قامت عليها الدعم الذي يكون للمستشفيات ويكون للناس هناك، إنما هو بحمد الله سبحانه وتعالى من حكومتنا الرشيدة. فالمسلم لا ينجر وراء مثل هذه المغالطات التي يقصد بها التشويه. ومما يعلم أن هذا التشويه إنما يقوم به أولئك الذين يسعون لإشعال الفتنة بين المسلمين، فهذه فتنة، والمسلم عليه أن يعني يرجع ويتثبت في الأمر، خصوصا إذا علم أن هناك حملة شعواء يقصد بها الإساءة إلى الدولة والإساءة إلى الحكومة والإساءة إلى الشعب. مواقف الناس بحمد الله مشرفة، الكل يدعو في صلاته، الكل يتألم لما يحصل لإخوانه سواء في غزة أو في أي بقعة من بقاع الأرض، يتألم المسلم إذ هؤلاء إخوان له في العقيدة، وما يحصل لهم لا شك أنه يدمي القلب. ولكن كيف يتصرف الإنسان؟ ها هنا هو التصرف الصحيح الواجب على المسلم. الواجب على المسلم هو أن يفعل ما يستطيع، والله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. أنت الآن لا تستطيع إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى، وتستطيع أن تمد يد العون لهم، هذا هو الذي أنت مأمور به. أنت مأمور بأن ترجع إلى ربك وأن تترك الذنوب وتترك المعاصي وترجع إلى ربك إن كنت صادقا في نصرة إخوانك. أما أنك تصرخ وترفع صوتك وتعلي الشعارات ثم بعد ذلك تسب وتشتم وتفعل المنكرات وتفعل الفواحش ثم بعد ذلك تدعي أنك نصرت الله ونصرت دين الله، هذا كل هذا في الحقيقة صرف عما يجب على المسلم عندما تقع مثل هذه الأمور. مثل هذه الأمور تحتاج إلى التكاتف مع الأمراء والتكاتف مع العلماء، لأنهم هم أصحاب الخبرة وهم أصحاب العلم ويعرفون كيف يسوسون الأمور. وذلك الله سبحانه وتعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعندما تأتي الفتن وتأتي المصائب فإن الإنسان يستمسك بهذين، يستمسك بالعلماء العارفين العالمين الذين لهم الخبرة أولا في تنزيل النصوص الشرعية على الواقع، والأمر الثاني لهم الخبرة في معرفة مآلات ومقاصد وما تسير إليه الأمور. أما أن تساق الأمة من قبل أناس لا خبرة لهم في العلم ولا خبرة لهم في السياسة الشرعية وتقع الويلات على المسلمين، لا شك أن هذا خطأ. المهم أن المسلم عندما تأتي مثل هذه الأمور فإنه يستمسك بحبل الله سبحانه وتعالى ويعود إلى ربه وينصر إخوانه بما يستطيع بالدعاء في الصلوات وفي سجودك وفي كل أحوالك وبما تستطيع مما أعطاك الله سبحانه وتعالى من مال تدعم به إخوانك. أما أن تنجرف وراء مواقع التواصل الاجتماعي التي تنقل ما هب وما دب وتنقل الغث والسمين وأنت تستمع من غير أن تكون عندك هذه الأصول، قد يحصل لك الخلل وتقع في الفتنة بسبب قلة العلم وقلة البصيرة بالواقع وضعف الارتباط مع العلماء والأمراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال وأن يرفع البلاء وأن يداوي المرضى ويشفي الجرحى وأن يخفف المصاب عن المبتلين وأن تكون عاقبة الأمور إلى خير، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.